الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلا بد للمسلم من مجالس العلم يجلس فيها ليرسم له الطريق إلى الجنة الصراط المستقيم والدين القويم إنه لا يمكن أن يصل إلى جنة الخلد ويسلم من عقوبات الدنيا إلا بالعلم النافع كما روى ذلك الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين بل قال هذا حديث معاوية في صحيح البخاري بل في حديث الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له بطريق الجنة معناها الذي لا يجلس في حلقات العلم ولا يقتني الكتب التي للراسخين في العلم يقرأها فإنه سيكون من جنس النصارى سيخطئ طريق الجنة نعم أليس النبي قال فيما رواه الترمذي في جامعه ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من هي هذه الواحدة من شبه بالصحابة من كان على مثلي وأصحابي الصحابة كيف عرفوا الطريق للجنة جلسوا إلى الرسول يسمعون من العلم عملوا به مخلصين له الدين شقوا الطريق لجنات النعيم ثم لما توفي الرسول بيّن النبي بعد وفاته عمن يتلقوا العلم أرشد أمته ويتلقوا عن العلماء فقال فيما رواه الترمذي في جامع من حديث أبي الدرداء العلماء ورثة الأنبياء أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما لكن ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر قال سفيان عيينة يكون معتمدك على الأثر كتاب والسنة وخذ من كلام العلماء ما تفهم به الأثر وإياك والهوى ولا يجوز لأحد أن يفسر كلام الله أو كلام رسوله على مقتضى الحزب الذي يتدين بكلامه والذي افترق مقصده وطريقته عما كان عليه النبي وأصحابه نعم فليفسر القرآن كما فسره الصحابة فإن الفرق افترقت فلم يكن الأمن والأمان للمسلمين بسبب هذا الفرق لأنهم هلكوا في هذا القرآن فسروه إيش بغير مراد الله وقد نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيما رواه أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن قالوا كيف يا رسول الله يكون في الكتاب قال يتأولونه على غير ما أنزل مثاله سمع الطائفة من الناس يدعوا القيام بالدين والإسلام وإرادة الخلافة الراشدة أن الله دعا لإرهاب العدو فقال في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فنشأت القضية العظمى مذهب الخوارج وذلك من عهد علي من آخر عهد الصحابة إلى الآن بعد كسر الباب وهو عمر بن الخطاب، وكذا في عهد عثمان بن عفان لم يرقى السيف حتى الآن، ولا يزال الخوارج يخرجون كما في الأثر حتى يخرج المسيح الدجال. عقب جيل بعد جيل، ولا يرتدعون ولا إلى ربهم يرجعون فيتوبون. حينئذ فسر الإرهاب في الآية عند هؤلاء بالإرهاب البدعي، وهو تخويف ولاة الأمر والمسلمين لقضايا رأوا أن ولي الأمر لم يجبهم فيها، مثل معاصي ظاهرة يزعمون، أو حكم غير ما أنزل حي القيوم، يريدون بذلك في محصل ما يريدون الدنيا، كما قال حسن البصري عن خوارج، وإنهم يضرون الدين لأجل الدنيا، ففند شبهتهم مع الحسن. قال قيل له ما لا تقول في الخوارج، وهم يكفرون بالذنب ويخرجون على ولاة الأمر باللسان والسنان ويفرقون كلمة المسلمين، ماذا تقول فيهم؟ قال هم أهل الدنيا. قال يرحمك الله، الواحد يمسك رمحه أو سيفه فلا يزال يعني يقاتل فيما يظهر في سبيل الله حتى ينكسر، تقول أنت هم أهل الدنيا؟ قال تعال، هذا السلطان لظهرت منه معاصي، نعم ظهرت بعض المعاصي، هل ثبت يعني كفره؟ هل الصلاة قائمة؟ قال نعم. الزكاة؟ نعم. طيب هل أجاز الرب الأعلى الحكيم العليم الخروج على ولي الأمر للمعاصي والذنوب؟ كلا. فإذا خرجوا للمعاصي والذنوب إذن يريدون الدنيا، لأن الله نهاهم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله، حديث في صحيح مسلم حديث عوف بن مالك، إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيئا من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزعوا يد من طاعته. فجاءت هذه الجماعات وقالت ننزع يد من طاعته، فإذا كان يعاندون الرسول فلا خير فيهم، الرسول يقول لا تنزع يد من طاعة حتى لا تكون منكر أكبر من المنكر الذي تغيره، هذا منكر سفك الدم، والنبي قال كل ذنب عسى الله أن يغفر إلا إيش؟ الإشراك بالله والقتل. فهذا الذي يهجمون به على مثالب ولي الأمر في المجالس ويلوحون بتويتر ونحوها ليخرج الناس زرافات في الشوارع يقاتلون ولي الأمر المظاهرات والثورات، يقول في آخر أمره إلى ضد ما أرادته الشريعة التي حفظ الله بها الضرورات الخمس، فخروج على السلطان من غير مسوغ شرعي، ودليل أنه غير مسوغ شرعي أن كل من خرج على السلطان نذكرهم الآن آل أمرهم إلى الهزيمة والقتل، إلا إذا جاء ظروف أخرى كأن يكون أعانهم أو أعين من أعين على ذلك بقوة ضاربة ليس من هذه الحملات أو الميليشيات التي تقول نريد أن نقيم الإسلام ويعملون بضد الإسلام بضد الجهاد الذي يرون الناس أنهم يريدونه، فينتج عن خروجهم قتل الأبرياء وإضاعة المال والعرث وتفريق الكلمة وإضعاف التوحيد، وهو ما أهم ما يكون في حفظ الضرورات الخمس لحفظ التوحيد. فإن الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس، وإن هذا الإرهاب البدعي يبددها ضرورة الدين هو التوحيد والقيام بحقوقه من إتيان الزكاة، من الحج، من إقامة هلال رمضان، من إقامة الزكاة، إيتاء الزكاة، من القضاء والحكم فيذهب أمر هذا الدين. الثاني ضرورة البدن يتذهب بالقتل، ضرورة العرض يحصل من خروج السلطان أن يدخل فئة عند عدم الأمن في البلد فينتهكون حرمات الناس في المنازل بزعم تفتيش ويلبس ثياب عسكرية ويزني بالنساء في البيوت، يقول أنا تابع للنظام المحتل ويكذب، تكون فوضى فيذهب العرض ويذهب المال، نعم ويذهب العقل كما قال النبي لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه، حتى يقتل جاره، حتى يقتل ابن عمه كما في رواية مجموعة. قال يا رسول الله الناس يومئذ عندهم عقول اللي يخرجون هؤلاء يقتل أباه كما سمعنا من بيان وزارة الداخلية قبل حوالي سنتين، توأمة في سن 20 أو 18 قتل أبويهما هنا في هذا البلد بزعم أن أبوينا طواغيت لا يكفر الحكومة، يعني قاتل الذين يلون لكم الكفار ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، فقتلوا أبويهما امرأة عجوز ما تدري وش قتلت. قال يا رسول الله ذاك الزمان لما يقتل الرجل أباه يقتل جاره يقتل ابن عمه، وقد رأينا من أبوين قتل والجار قتل أو ابن العم قتل، رأينا كل هذا في هذا الزمان. الناس لهم عقول وقتئذ؟ قال تذهب عقولهم، ما يكون عندهم عقول، تذهب عقولهم ويحسبون أنهم على شيء، أنهم عندهم غيرة وأنهم عندهم دين وأنهم عندهم جهاد وأنهم يحكمون بالقرآن ويريدوا خلافة راشدة كما جاء في وصف الخوارج، يسيئون الفعل ويحسنون القول، لا حكم إلا لله، يسيئون الفعل بقتل أبويهم وقتل الناس وتفجير بنيانهم بزعم إرهاب عدو الله، لأن الله قال ترهبون عدو الله. هل حرر هؤلاء الجهل من هو عدو الله ومتى يجوز قتاله أصلا حتى يكون إرهاب شرعي؟ فالإرهاب على قسمين، الإرهاب الذي أراده الله يرهبون عدو الله الإرهاب الشرعي وهو الجهاد تقوم شرائطه ولي أمر قوة يرهبون بعدو الله، نعم إلى آخر ذلك ما يقول في شروط الجهاد. فإذا اختلت هذه الشروط فلم يكن قوة صار إرهاب عكسي، مثل حماس لما قاتلوا يهود أنهم يهود يهود فأسروا منهم 2، ماذا فعلت يهود؟ استعملت طائراتها وجنزراتها فقتلت من الآلاف 200,000 تحت الأنقاض، فقامت حماس تعتذر قالت حركة غير مدروسة سامحونا، 200,000 تستفز عدو الله ليقتلوا وتندسون تحت اللي يسمونها الأنفاق فيقتلوا المدنيين 200,000، أي إرهاب أعظم من هذا؟ ثم تقول اعتذر العالم كله ترى سوينا حركة غير مدروسة. إذن حينئذ نرج في قضيتنا التي جئنا من أجلها على وهو الإرهاب البدعي وبيان خطره، وهو الذي يقدم عليه من لم يكن تقيا على الوجه الذي أراد الله باتباع السنة، فإذا بنى تقواه على البدعة فتقواه لا تزيد من الله إلا بعدا، بنى تقواه على العلم النافع ولزوم هدي السلف الصالح النبي والصحابة، حينئذ تكون هذه التقوى أمان للناس في مدخراتهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم ودينهم، كما قال الله تعالى ولو آمن أهل القرى نعم لفتحنا عليهم أبواب السماوات أو السماء والأرض، نعم قال ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، لكن ما عرفوا كيف يتقوا الله. تقوى الله أن تعمل بطاعة الله ليس بهوج وهوى واتباع الحزب، على نور من الله بالسنة بطلب العلم عند الراسخين في العلم عند أهل العلم، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، أن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف إيش؟ عقاب الله. هذه التقوى. إذا رجل بيعتمر ولم يدرس العمرة سيلطخ عمرته ببدع كثير ودماء، سيتمسح مقام إبراهيم وسيقبل حجر نية التبرك عياذا بالله، وسيكشف عاتق الأيمن، أول ما يسمي الإحرام يكشف عاتق الأيمن، هذه بدعة. إنما كشف العاتق عند البدء بطواف القدوم بالحج وطواف العمرة، ثم يغطي ويسعى ومغطي يشوف في الصورة، يأخذ دينه من الصور إنه مكشوف هذا. نعم، بعض الناس صار عندهم الإرهاب من الفيديوهات، جابوا هذا الشهيد كيف يضحك كذا، وجابوا بن لادن يتكلم كلمة، ثم أغروا الشباب فقالوا هؤلاء مجاهدين وإنما هم إرهابيين، إرهاب البدعي. إذن نعول في كلامنا عن التحذير من الإرهاب البدعي الذي تسبب فيه ذهاب الضرورات الخمس الذي ائتمننا، والمحافظة على الضرورات الخمس تؤول للحفاظ على التوحيد أصلا، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأصل هذا الحفاظ على هذه الضرورات بحفظ التوحيد والإسلام، فيضيع ذلك رجع الناس لعبادة الأصنام وانشغلوا بالحروب وانشغلوا بالدماء ولم يطلبوا العلم في المساجد علم التوحيد، فيحصل لهم مثل قوم نوح تنسخ العلم فعبدوا الأصنام. هذا الذي يريد الشيطان بالإرهاب البدعي، الإثارة على الأمر والخروج، يسكنون الخيام والعلماء يسرون الناس الخيام، تأتيهم كاهنة في الخيام والفنجان، أقرأ لك يا بنتي بتجيك عريس من السعودية من الخليج يملأ حياتك غنى ورفاهية، وانت ايضا يا بنتي بيجيك عريس يدمرك وتاخذين عريس احسن منه، فيدخل لهم الكهنه في الخيام بعد تحطيم الامن ويصبحون مشركين بعد ان كانوا مسلمين. هذا ما يولد الارهاب. اعظم شيء ذهاب الدين. نعم، ذهاب الدين. نعم، قبل ذهاب الدنيا. فحينئذ نذكر حديث يكون لنا مدخل في هذه المحاضرة، ألا وهو قول النبي كما عند الترمذي، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فلو ترمت تشكر الله بكل ما تستطيع من عمل وصدقة وحج في كل سنة لن تشكره حتى تتذكر من أحسن إليك من الناس، جارك فلان، هذا العم اللي رباك يتيم صغير، هذا المعلم اللي علمك العلم 20 سنة وانت تتعلم عنده أو 5 سنين، إذا ما شكرتهم أقسم بالله أنك ما شكرت الله. في حديث لا يشكر الناس ولا يشكر الله. نعم، الشكر يحتاج إلى عدل، لأن الظالم لن يشكر، لن يحس نعم بشكر المنعم عليه. لذلك المرأة لما ظلمت زوجها قالت له ما رأي من خير قط، ماذا فعل الله بها؟ جعل أكثر سكانها للنار من النساء بسبب جهودهن عن اليد والنعمة التي تعيش عند الزوج أكثر من عند أهلها، يكسوها يطعمها يعطيها ملابس العيد كل سنة سنين أكثر من أهلها، ثم تأتي في موقف ترى أنه انتقص من حقها في مسألة واحدة، وإذا به تقول أنا أصلا ما أشوف من خير قط، يوم أسود كل ما يوم أن زوجتك إلى آخره، طلقني أعوذ بالله، فادخل الله النار لنجحت الحق. نعم، حينئذ هذه يتبين منه كراهة الله لجحد حق ذوي الحق، الوالدين علينا، الزوج على زوجته، المعلم على تلميذه إلى آخره. فمن ذلك أن نجحد حق ولاة الأمر فيما تسببوا لها فيه في هذه البلاد، وكل بلاد خطت هذه الخطوة في تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب البدعي. فهذا هو موضوع محاضرتنا، أبرز الأسباب أو الطرق التي صنعتها دولة المملكة العربية السعودية إلى أن حدت من الإرهاب فيها. فلم نسمع الأيام هذه تفجير، نعم ما نفسها الحمد لله يا رب، تفجير ولا تكفير ولا انقسامات، استب الأمن والحمد لله. آخر تفجير سمعناه تعرف قبل سنوات في هذه البلد، بل صارت هذه البلد المملكة تصدر نعم الأمن في دول العالم، وتريد من كل الناس في العالم أن يحاط بهم السلام والأمن، كما سيأتي من جهود المملكة في غزة، جهود المملكة في أوكرانيا، حتى جهود المملكة في سوريا كما رأيتم، نعم جهود عظيمة عالمية. إذن الأمن كان سبب، فضل الله ثم ولاة الأمر، لم يكن محصورا عندنا، بل صرنا والحمد لله نصدره، حتى صار كبار عظماء الأرض من دول الغرب يعترفون لنا بالفضل، ونلنا في المملكة الحمد لله المركز الأول في 20 دولة منتجة رائدة، أخذنا المركز الأول عالميا في الأمن. إذن نريد ما هي الأسباب التي جعلتنا في هذا الأمن، وما هي الجهود التي بذلت في مكافحة الإرهاب حتى انطفأت نار هذه الأيام كما تسمعون. لنبدأ حينئذ من الجهد الأول في الدولة السعودية الأولى ونشأتها. تذكرون الإمام محمد الوهاب لقيه محمد بن سعود، فتعاهد وتعاقد على نشر التوحيد وإنكار الشرك والقباب والخزعبلات والخرافات. فهذا أعظم سبب للأمن في البلدان، ما هو؟ تحقيق التوحيد. حينئذ ربنا يهيئ البلد حتى لو عندها فيها بعض التقصير في أمر الشهوات، لكن إذا أقام الناس التوحيد في البلد وحكامهم أعطاهم الله أمن، لقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الظلم فسرها النبي بالشرك. فقال الشيخ والأمير محمد بن سعود، الله يجزاه خير، تلك المرأة لقد قابل الشيخ أنت والأمير يا زوجي، حق أنك تروح تقابله وتكرمه لعالم هذا العالم، ما تخليه لين يجي عندك، وراح قابله وعاهدوا على نصر التوحيد وتمكين الشيخ محمد الوهاب. فصار محمد الوهاب يدرس في مساجد التوحيد ويرسل الرسائل، وقال له وعاهدك على النصر للدعوة، قال ابشر أنت بالعز والتمكين. وإلى الآن مرورا بالمؤسسة لك هذا العزيز نعاني الأمن، لأن كانت هناك قبور وين يعني قباب في البقيع، لو ترى البقيع قبل 100 سنة صورة قديمة عهد العثمانيين أو 110، شوف القباب وتشوف الأضرحة وقبل البقيع مدينة. ثم جاء سيف آل سعود اقتلعها كلها، قال هذا شرك طهرها كلها. ربنا يشكر لهذا البلد بإيش؟ لما طهرت إيش القباب والأضرحة ودرس التوحيد منذ صغري أنا وأنت في الابتدائية، حتى الوافدين من إخواننا جعلتهم واحد معنا، درسوا جميعا التوحيد من الابتدائية إلى الجامعة، بل حتى في الهندسة يعطوهم ساعات ثقافية يستفيدوا من التوحيد. نعم نعم، مرت الدولة إذا في حقبة من الزمن كما هو معلوم، تغلغل فيها جماعة الإخوان وصاروا يعني يحاولوا يصيروا مدرسين في الجامعة، وصاروا يعطون مراجع للطلاب، وأدى إخوانية ودى ذلك إلى يعني كارثة كانت تكون عندنا. ثم فقه ذلك الدولة ومنعت وجفت منابع الإرهاب كما سيأتي، وخلت الجامعات من دعوتهم. وأنا شخصيا رفعت لولاة الأمر من سنين يعني برنامج إرهابي كان يدرس كتب لمن عرف بالإثارة على ولاة الأمر من شخصيات سنذكرها. وتم تغيير المناهج، رفعنا لبعض الأمراء وتم تغيير مناهج الجامعات، أنهم كانوا يسقون طلبة الإرهاب والإثارة على ولاة الأمر والخلافة الإسلامية والتكفير زعموا. حينئذ لما رضيت الدولة بأن تحكم بالتوحيد وجاء أسس وجاء لتأسيس ذلك الملك عبد العزيز في خطاب مكة المشهور محقق جعلها سياسة، جعلها حكم وهو التوحيد، اعتقد أن الله سينصر ويؤمن بلده، فدعا في خطاب مكة المشهور إلى توحيد الإلهية وإفراد الله بالعبادة وحمان الله لله لا معبود حق إلا الله. فأنكر الشرك ووسائل الشرك الأضرحة بالمساجد منعها، ومنع ما يؤول إلى الشرك وهي التحزب والمذاهب، فأمر الناس كلهم أن يصلوا وراء إمام واحد في الحرم. قد تدخل الحرم تشوف فلان يصلي وراء الشافعي، الشافعية لا يصلي وراء الحنفية، يجي الحنفي يصلي أخوان الحنفية يقول أصبر بعد شوية تقام صلاة الحنفية، لا تصلي وراء الشافعية. نعم أمرهم فرق، أمرهم متفرق. فجاء الملك عبد العزيز وضع لهم حراب واحد إلى الآن يصلون كلهم شافعية حنفية مالكية كلهم وراء إمام واحد حتى لا يتفرق الناس ويلامرهم بالدماء. نعم وأسس التوحيد وأمر المدارس كلها والمعاهد وأبناؤه أيضا درسهم الملك عبد العزيز في مدرسة تسمى الأمراء، مدرسة الأمراء درس عياله الملوك اللي بعدها، وكان يحضر شيخا في مجلسه في القصر ويأمر عالم يجي يقرأ التوحيد ويقرأ آيات من القرآن يفسرها. نعم وحينئذ تخرج هؤلاء الأولاد على ما كان أبوهم الملك عبد العزيز، صاروا يدرسون في المعاهد بعد ما تطورت مدارس جامعات، صاروا يدرسون التوحيد. وحينئذ تم وعد الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فصارت هذا العمل الطيب المبارك تدريس التوحيد أعظم سبب لأمننا في هذا البلد، الله وعد بذلك. ولن تجد أصدق من الله حديثا ولن تجد أصدق من الله قيلا. نعم يعني لو الآن جئت الملك سلمان أو جاءه رجل من كبار تجار الأرض أغنى رجل الأرض قال بعطيك 1,000,000,000,000 على أن تسمح لنا أن نبني ضريح في مسجد بين مكة وجدة مهمل مهجور بس نحط فيه ضريح بعض المفسافرين يصلوا فيه، لقال الملك سلمان أقسم بالله وتالله وبالله أنه سيمنع ذلك. يقول 1,000,000,000,000 مسجد مهم أن نحط عليه ضريح، يقول لا حرام، لأن النبي قال لا الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد حذر ما صنعوا. نعم فكتب التوحيد تدرس في وزارة الإسلامية في المساجد كما ترون الآن، تدرس المعاهد درس مدارس، فأوقع الله سنة كونية إنه سيحفظ البلد التي ترفع راية التوحيد بالأمن والأمان، يسخر لهم قادة فيهم ذكاء يستطيعون تجفيف منابع الإرهاب. المهم وعد الله لا يخلف الميعاد، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا أول سبب عظيم لتحقيق الأمن في بلادنا تدريس التوحيد من كار الشرك، فهذا أعظم إنجاز تتابع عليه الملوك من الملك سعود إلى الملك سلمان. لو تجي الآن يقدم واحد يقول ما ندرسون التوحيد في المساجد، لا تدرسون في التوعية بالحج، درسون حجاج التوحيد، لأنكر الملك سلمان. كان التوحيد يقول لك ليس توحيد الأساس. كذا تعلم الملك سلمان توحيد الأساس. سيقول لك كيف تقول مدرسة التوحيد وتجبنا عن الإسلام هو إفراد الله بالعبادة، والقرآن مليء بالتوحيد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، مليء بالتوحيد. حينئذ الإنجاز الثاني التي قامت به المملكة العربية السعودية في مقاومة الإرهاب أن سألت العلماء في حكم الإرهاب وحكم الجماعات المعاصرة التي ظهر من الإرهاب كالإخوان المسلمين والسعودية والدواعش، فأصدروا العلماء بيان، الناس يثقون في العلماء خاصة على المملكة العربية السعودية، الملك الأمير صاحب السماحة عبد العزيز بن باز وأصحابه، فأصدروا بيان بتجريم إخوان المسلمين وتجريم الإرهاب، وهذا كان له وقع عظيم، نشر تجريم الإخوان المسلمين الذي كانوا يفعلون الاغتيالات ويفعلون الكوارث في البلاد والخروج بالثورات. فأخرجت الدولة خطاب من العلماء ليس بالضغط عليهم أبدا، بل باختيارهم، ذكرت حكم الإرهاب وبينت أن الجماعة التي تتبناه جماعة إرهابية وهي الإخوان ومن شق منهم كالسرورية، فمنعت ونشرت وبينت. فهذا الإنجاز الآخر وهو نقل العلم للناس في حكم الإرهاب من قبل العلماء الراسخين، هذا إنجاز عظيم بعد نشر التوحيد. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الثاني أو الثالث وزارة الشؤون الإسلامية وما كان لها من دور عظيم في ذلك. فمن إنجازات الدولة تعيين الأمير أو الملك سلمان وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية. ليش هذا إنجاز في الإرهاب ومنعه؟ لأن الملك سلمان يعرف وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف، فكان يوم كان أميرا في إيش؟ في الرياض، كان استشارا خاصا في إمارة منطقة الرياض 10 سنين. فلما أخذ الملك بإذن الله صار له يعني فضل الله، عين الدكتور عبد اللطيف وزيرا للشؤون الإسلامية، فكانت لبنة عظيما ليش؟ لاجتذاذ الإرهاب، أنه أمرنا نحن أعضاء الدعوة وأمر إمة المساجد والخطباء وزير الشؤون الإسلامية بإلقاء الخطب عن الجماعات التي انحرفت عن مسار السلف في تحقيق الأمن كالإخوان المسلمين والسورية والدواعش. فخطبوا حوالي كم؟ نحو 50,000 مسجد في المملكة، وعلموا الناس ما هو ما هي الإخوان وما، ونقلوا فتاوى العلماء وشرحت فتاوى العلماء في هذه الجماعة، والذي قال فيه حسن البنا معلن مذهب الخوارج مع أنه يقول طريقتنا صوفية سلفية، وكان هو صوفي حسن البنا، كان على الطريقة الصوفية اعترف بهذا وأنه يحيي الموالد وكان مفوضا في العقيدة. فقال أي شخص يخالف طريقتنا السياسية فهو كافر مرتد، هذا إرهاب. فكفر حسن البنا كل من يخالف طريقة الإخوان المسلمين، وكذلك سيد قطب قال كل من يخالف حركتنا الحركية السياسية فهو كافر. فصارت هذه حركة الخوارج، كيف تجتهد في أمور تخالف الشريعة بأن تساوي بين الصوفي والسلفي؟ الصوفي يأخذ من المنام يعني دينه، والسلفي يأخذ كتاب السنة، تجمع المتناقضين وتقول لي خالف هذه المتناقضات فهو كافر، ظلمات بعض فوق بعض. نعم، فأعلن العلماء تبرؤهم من جماعة الإخوان، هذا إنجاز عظيم نشرته أو بينته الدولة وفعله صاحب المعارف الزوجية الإسلامية بأن أمر الخطباء أن ينشروا هذا الذي قرر العلماء في شيخنا المسلمين وكذلك السورية، وهي أخطر من الإخوان لأنه كانت في رحم واحد مع الإخوان ثم صاروا يظهرون العلم وانشقوا عنهم للإطاحة بالحكم، فهي دعوتهم أخطر من الإخوان المسلمين من جهة إظهار العلم. فأمرنا نحن خطباء المساجد وأعضاء الدعوة أن نخطب على الإخوان، وإيش؟ وهذا إنجاز فكري أو علمي عظيم. ثم من ذلك أيضا تعيين في مكافة الإرهاب، تعيين الملك سلمان ابنه ولي العهد، وكان هذه الأسرة نموذج لما يجب علي أنا وأنت نربي أولادنا عليه اقتداء بملوكنا. فلماذا اتخذ هذا الموقف الأمير محمد بن سلمان صاحب السمو الملكي مما كان يسمع أبوه، ونحن سمعناه أيضا في تصريحات الملك سلمان يقول لا يمكن أن يكون الإرهاب مكان بيننا. نعم الإرهاب يقول لا يفرق بين حق وباطل، وحينئذ لا ينبغي أن يكون لهم وجود بيننا إلا يعني نمحقهم. فأخذ هذا الأمير محمد بن سلمان، فكان من إنجازاته العظيمة أن أتى للمولي الإرهاب من أصحاب الأفكار كسفر الحوالي، سلمان العودة، ناصر العمر، وكل من انتمى إليهم بتغريدة. فمن جهة وزير الإسلامية أنزلهم من المنابر وفصلهم من الوزارة 17,000 فصلوا، ومن جهة السيف قبض على هؤلاء منابر الإرهاب كسفر سلمان. كان الشيخ باز يقول تتوقفوا يا سفر سلمان عن تهيجكم الناس ولن نوقفكم، ما توقفوا. الأمر في آخره، كل من انتمى إلى فكرهم عزله وزير الإسلامية من دراسة، سواء ظهر من تغريدة، سواء ظهر من ليس ظل، سواء ظهر من اجتماعات اجتمع مع من، من مقالات سابقة فميزهم وعرفهم وأبعدهم يعني ما تبقى من فكرهم وأصلهم، تم سجنهم وإبعادهم عن المجتمع. لأن الشيخ باز كان يفتي بذلك، يقول إما أن توقفوا يا سفر سلمان أن تهيج الناس على الخروج على الأمر وذكر مثالبهم، ولا نوقفكم حماية المجتمع من إيش؟ من ضلالكم وفتنتكم. هذا خطاب الشيخ بن باز. فكان علماؤنا لهم الدور العظيم في مكافحة الإرهاب، ومن عين علماءنا ولاة الأمر، والناس يرجعون لهم في الحيض والنفاس كل شيء، ويرجعون لهم أيضا في هذا المنهج. صاروا الإرهابيين يرجعون للشيخ بن باز في الفقه كل شيء إلا في المنهج، في التكفير لا يرجعون إليهم، يقول هذول عملاء، فصار يطعنون في علمائنا ويقولون عنهم ما سمعتم أنهم عملاء منافقون إلى آخره. ما نقوا منهم؟ قال لأنهم أنكروا علينا الخروج. طيب هذا النبي أنكر عليكم، فقال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، فإن من خرج على الجماعة عقيدة شيء مات من الجاهلية، وأنتم ما صبرتم فأوقعتم الأمة وراءكم في هذا الخوف والرعب وذهاب الأنفس والأموال والثمرات من حولنا كما سمعتم عنه. وحينئذ كان من الإنجازات العظيمة الدولة أن وضعت في مدارسنا في المناهج الفصول يعني الدراسية في المتوسط أو فكر تحذير فكر الإخوان المسلمين والسورية، وبينت كيف يفكرون كيف يكفرون، وردت عليهم وأمرت العلماء أن يعقدوا المحاضرات لبيان هذا الفكر الطائش المتهور الإرهابي، وفعل ذلك العلماء واستفادوا ناس كثر لما بان لهم المنهج. وأنا شخصيا شاركت في مثل هذا، وقام ناس في أطراف البلد بشكرنا من العوام، وأسفي على من يقول بل التحذير من السورية والإخوان يعتبر تلبيس، بل هذا الكلام هو التلبيس بعينه الذي ذكره هذا الشخص، بل كان واجب وليس غيبة، كما قال من قال ابن تيمية رحمة الله عليه والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب باتفاق العلماء، ليس غيب العلماء كما يزعمون، فإنهم أفسدوا على الناس الاستفادة من أهل الحديث وأهل التوحيد والأثر بتسمية من أنكر على العلماء جامي أو مدخلي أو نحو ذلك من التسميات التي علماؤنا بريئون منها. ولذلك أذكر أحد إخواننا الطلبة كان مندهش يوم، قال تصور يا شيخ، جاء الشيخ الفوزان في دورة علمية في جدة، تعرض واحد من أتباعهم ويسمع يقول تحضر الفوزان، الفوزان جامي، يعني يقصد ينكر على من يخرج على ولاية الأمر. بالعكس، من أنكر على من خرج ولاية الأمر يستحق الدعاء له، لأنه سيعصم المسلمين من فتنة عظيمة ودماء وتفرق. نعم، إذا واصلت الدولة والحمد لله تجفيف منابع الإرهاب بالتصدير ذلك لكي يخطو الناس خطوتها في ذلك، فانظر موقفهم من الحوثية، فإنه أرسل، كانوا يرهبون الناس، كانوا يدخلون رشاشات ويقول لأهل بيت الطعار في اليمن خرجوا لنا الشعير عندكم ولا الرشكم، يطلع المرأة العجوز ترتجي في الداش حفلة عشير فقراء، فنادوا بالنصرة فجاءتهم عاصفة الحزم وأدبت الحوثيين، ثم أرادوا أن يكون لهم حلفاء في الغرب والشرق، فأتى الملك سلمان بالتحالف وكبح الإرهاب في اليمن. ورسول الله ما كان يقاتل كل أحد، يعني مثلا هو يقاتل كفار قريش في أحد وبدر، هل قاتل وقتها الروم؟ يجي بعض الشخص الجهلة يقول مثلا يلا الرسول ما دام بالحق، بالحق ليش قاتل كفار قريش في بدر وأحد والخندق ما راح قاتل الروم؟ كل واحد يجي وقتها حسب حروف شروط الجهاد والقدرة، فلا يقال قاتل الحوثية ما قاتل كذا وكذا، بحسب شروط الجهاد القدرة القوة ولا أي. نعم، فخلصوا أهل اليمن من الإرهاب، وهذه الدولة تصدر هذا والحمد لله. استطاعت المملكة حينئذ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وصاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي العهد، وأن تتخذ مواقف حاسمة من خلال عدة قرارات ومساهمات دولية بل وإقليمية ودولية، أعطت المملكة حينئذ قوة عالمية في مقاومة الإرهاب، وفشلت خطة من كان يتهم المملكة بالإرهاب، فإن المملكة أسست المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب ودفعت فيه نحو 110 ملايين دولار في ذلك لتأسيسه، فلا تزال إجراءات وتدابير مستمرة في اشتداد الإرهاب واشتداد تمويله والمراقبة العظيمة للأموال. هذا موجود في المملكة، راقبة الأموال، إن كان الأموال تصدر للإرهاب فراقبت المملكة كل التحويلات البنكية إلى أن قبضت على من قبضت من خلال التحويلات البنكية المشبوهة المعروفة، واصلت جهادها في ذلك. ومنذ أن وقعت المملكة على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي في منظمة المؤتمر الإسلامي في كما يسمى عام 2000، ولا تزال تواصل ذلك وتواصل وتواصل لتكون سدا منيعا ضد الإرهاب في البلاد. والكلمة التي ألقاها خادم الحرمين ملك سلمان كانت تكتب من ذهب مميزة وانتشرت في مواقع عظيمة، فقال في خلال شهر رمضان كلمته العظيمة في الإرهاب: إن الإرهاب لا يفرق بين الحق والباطل ولا يراعي الذمم ولا يقدر حرمات، فقد تجاوز حدود الدول وتغلغل في علاقاتها وأفسد ما بين متحاربين وأفسد التسامع الشرعي. يعني إذا اليهود كانوا يعيشون مع النبي، ما كان النبي وقتها عنده قدرة فكان يأخذ من يهودي نعم دين ويعطيه، وكانت خيبر صلح، فأفسدوا هذه السياسة الشرعية بهذا الإرهاب. وقد ألصق البعض التهم للمملكة بالإرهاب، ولكن كما كان يقال في عهد الملك عبد العزيز إن البلدان أو بعض الدول يا ملك أو يا جلالة الملك تتكلم على المملكة وتقول قال دعوهم فإن أعمالنا ستبين للناس أنهم يكذبون علينا. وبالفعل رعاية الحاج ومشاريع الضخمة في إخماد الإرهاب والمؤتمر وما دفعت الدولة في ذلك في عدة سنوات كانت كفيلة بإخراسهم وإلقامهم حجرا أن الدولة أبعد ما تكون عن الإرهاب. نعم. وحينئذ كانت المملكة من أول الدول المدافعة عن الإسلام وسماحته وإنكار الإرهاب كما قال خالد بن الحرمين الشريفين في الكلمة التي ألقاها افتتاح المؤتمر الإسلامي العالمي لإنكار الإرهاب الذي عقدته رابط العالم الإسلامي في مكة المكرمة، إن الأمة الإسلامية يهددها تغول الإرهاب المتأسلم بالقتل. كيف الإسلام وقتل؟ كيف يجتمعون؟ هم يقتل المؤمن المتعمد جزاؤه جهنم خالد فيه وغضب الله عليه، فكيف يكون الإسلام مع قتل؟ والغصب والنهب والوان شتى من العدوان الآثم في كثير من الأرجاء جاوزت جرائم حدود عالم الإسلام، متمرسا براية الإسلام زورا وبهتانا. صحيح داعش رفعت إيش ما تسام لا إله إلا الله، هم يذبحون الناس تحت هذه الراية، ذبحوا آلاف من الناس. وحينئذ دعا الملك حفظه الله ورعاه دعا اجتماع أعمال الدورة 42 لمجلس وزارة الخارجية، وزراء الخارجية دول منظمة التعاون الإسلامي استضافتهم الكويت في ذلك العالم لتعزيز أو لنبذ الإرهاب والالتزام بمبادئ الإسلام الصحيح، ليس الذي تلطخ بالدماء باسم الجهاد باسم الدعوة الإسلامية. وكان ذلك لمحاربة هذا الإرهاب البدعي، وقد عقد في مكة المكرمة وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز، أتت واحدة من أكبر المبادرات الدولية والإسلامية في هذا الوقت لمكافحة هذا الإرهاب البدعي، وإقامة مركز عمليات مشتركة في الرياض في الدول لتنسيق ودعم العملية العسكرية لمكافحة الإرهاب وتطوير البرامج. ولا شك أنه يجوز التعاون مع الكفار في مكافحة الإرهاب بدون شك، هذا بدون شك وبدون ريب، لأن المفسدة مشتركة، المفسدة مشتركة. وحينئذ أكدت المملكة على هذا الدور العظيم مرة بعد مرة وأن ليس للإرهابيين مكان في المملكة، وقامت حينئذ بنشر أو دخول المشايخ إليهم في السجون لإقناعهم بالأدلة الشرعية وكشف الشبه التي اعترضتهم، كما فعل علي مع ابن عباس بعثه ليفك للشبه التي تلطخت بها أذهانهم وتلوثت بها عقائدهم، فجزاه الله خير وجزى الملوك من قبله من أخواني خير الجزاء. واقترحت المملكة إنشاء المركز الدولي، أنا قلت المتر الدولي لا، المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، وتبرعت له ب110 ملايين دولار لإقامة ذلك على سبيل الدول كلها. نعم. ودشن خادم الحرمين الشريفين بمشاركة 55 دولة المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف والمسمى باعتدال الذي يستضيف في الرياض مقره الرئيسي. نعم، الذي مقره الرئيسي في الرياض. نعم، وهذا كله لمقاومة الإرهاب. ثم توجهت مشاريع المملكة في مكافحة الإرهاب باستضافتها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في مدينة الرياض أيضا في 2005 بحسب التاريخ الموجود، لمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية في ذلك. فكانت الدولة تجعل ذلك يعني مكافحة دولية، لأن كيف إذا فعلوا هذا وهرب الدولة الثانية خلاص حرب. فأرأى الملك أن تكون منظمة دولية لمكافحة الإرهاب، واهتمت الدولة برجال الأمن الذين يخوضون بكل شرف معركة الإرهاب، فكانت تحتضن أبناء الشهداء شهداء الواجب وأسرهم تعتني بهم وتعلن عن شرفهم في الجرائد، وكان هذا له دور عظيم أمنيا أو كما يسمى بلغة العصر لوجستيا في إقامة الأمن. وحينئذ أشاد بعض رؤساء أمريكا بفعلنا وكذبوا النقاد الذين يقولون مملكة دول الإرهاب، رجعوا فرأوا العكس، المملكة هي وصيف الإرهاب، كيف هي دول الإرهاب؟ ورجعوا عن ذلك، وتبين حينئذ للناس كلهم البعد، بعد المملكة عن ذلك، بل هي دولة سامية تصدر مكافحة الإرهاب، فضلا أن يكون فيها نزعة من نزعات الإرهاب عياذا بالله. وحينئذ لا يزال الأمر كذلك، حتى رأيتم الآن كيف استب الأمر بتعيين ولي العهد وتعيين صاحب السمو الملكي صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية، هذا فكرا وهذا بالسيف، فاجتثت جذور الإرهاب، وصارنا في عصر ذهبي لم يمر بعد الخلفاء الراشدين عصر فيه أمن مثل عصرنا، وما ذلك إلا بتعاون العلم مع السيف أو آوي إلى ركن الرشيد. وصار في فترة كان بعض المسؤولين حصل منهم حسن ظن، تسرب الإرهابيون من الإخوان المسلمين إلى الجامعات كما قال ريف النايف، ثم لما ظفروا بتخطيطهم قمعوهم وجففوا منابع الإرهاب، وكان أوج ذلك وأحسنه في عهد اليوم الملك سلمان وولي العهد الذي ما قصر في مكافحة الإرهاب وجف تجفيف منابعه، فسجن كل من سولت له نفسه إقامة الإرهاب باسم الجهاد والدولة الإسلامية والخروج والانقلاب، وأراه مكانه المناسب، فجزاه الله خيرا وجزا قادتنا خيرا على ذلك. ما بقي إلا أن نشكرهم وندعو لهم، لا يشكر الله لمن يشكر من لا يشكر الناس، ونعيش في أمن بعد فضل الله، ثم فضل قيادتنا الحازمة الحكيمة التي يريد يهود أن يجرون إلى ولايات القتال مع العالم، وهم بحكمتهم وعصافتهم أطفأوا كل نار أوقدت للحرب لمكافحة دخول في حروب لا معنى لها إلا مزيد الدمار للعرب وأهل الإسلام. وكانت مسائل ولي العهد حتى فيما حصل إخوانا في غزة من كف دمائه، مؤخرا من زيارة رئيس أمريكا إلينا وطلب منه أن يتدخل هو وغيره في وقف إطلاق النار على إخوانا في غزة، وكان هذا فضل عظيم من فضل الله على حكامنا أنهم أيضا كفوا الإرهاب في سوريا لما رأوا الرئيس الجديد يبتعد عن القمع الإرهابي، حطوا يده في يده ووضعوا يده في يد رئيس أمريكا، لأنهم رأوا إعلانه كما قال من عمر الخطاب، قال كان الناس يأخذون بالوحي، الآن نظر لنا أخي قربنا. فرئيس أحمد الشرع لمن أظهر لولاتنا وغيرهم أنه يريد الإحسان ويريد كف الدماء، وأنه كره الناس اللي كانوا منتمين إليهم أولا جبهة النصرة، وأنه يعلن الآن عالم آخر من الأمن والمصالحة والتسامح والبعد عن القتال، حطت المملكة يدها في يده لقمع كل عدو إجرامي يأتي من خارج تلك المنطقة. وبهذا ينتهي لقاؤنا الليلة، أسأل الله العظيم لي ولكم أن يختم الله لنا حسن الخاتمة، وأن يديم عليه نعمة الأمن ويوفقنا لشكرها ظاهرا وباطنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم آمنا في أوطاننا والزخير قادتنا ولا تمورنا، واجمع الحق على الحق كلمتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.